أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
تنبيهات مباحث التجري. مرت علينا ذكرى شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في 7 صفر لعام 1439 هجرية، وعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. وأيضا مرت علينا ذكرى رحيل زعيم الحوزة العلمية سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الذي توفي في 8 صفر عام 1413 هجرية قمرية، ونحن ندرس تقريرات بحثه المسمى بمصباح الأصول. لا بأس بقراءة الفاتحة له وإلى مراجع الدين، خصوصا السيد الإمام الخميني والشهيد الصدر الفاتحة. بسم الله بها. يذكر السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله 4 تنبيهات لمباحث التجري. التنبيه الأول مفاده إن محل البحث في التجري، أي القطع المخالف للواقع، إنما هو خصوص القطع الطريقي دون القطع الموضوعي. والقطع الموضوعي هو ما أخذ جزءاً في موضوع الحكم الشرعي. والنكتة في ذلك أنه إذا انكشف الخلاف واتضح أن القطع ليس بقطعين انتفى الموضوع، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم الشرعي، إذ أن الحكم الشرعي يتوقف على موضوعه توقف المعلول على علته، والعلة التي هي الموضوع فيها جزء. الجزء الأول هو القطع، فإذا انتفى القطع انتفى الموضوع، انتفت العلة. فإذا انتفى الموضوع وانتفت العلة انتفى الحكم وانتفى المعلول. وهذا الكلام كما يجري في القاض كذلك يجري في الظن أو الاحتمال المأخوذ كجزء في موضوع الحكم الشرعي. فلو كان الحكم الشرعي متوقفا على موضوع، هذا الموضوع أحد أجزائه القطع أو الظن أو الاحتمال، فإذا انتفى الاحتمال أو الظن أو القطع انتفى جزء الموضوع، فإذا انتفى جزء الموضوع انتفى الحكم. إذن لا يوجد واقع، إذن لا يوجد حكم شرعي حتى تقول هذا القطع أو الظن أو الاحتمال طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. خلاصة التنبيه الأول. مباحث التجري إنما تجري في خصوص القطع الطريقي الذي هو طريق وكاشف عن الواقع دون القطع الموضوعي، لأن القطع الموضوعي عبارة عن القطع الذي أخذ كجزء في موضوع الحكم الشرعي، وكذلك لو أخذ الظن بالحكم الشرعي في الموضوع أو الاحتمال بالحكم الشرعي في الموضوع، فإذا انتفى القطع أو الظن أو احتمال الحكم المأخوذ في موضوع الحكم انتفى الحكم الشرعي، فلا معنى للحديث عن مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع، لأنه لا حكم حينئذ،
صير
سالبة بانتفاء الموضوع. إذن لا يوجد تجري أصلا لأن الحكم ما موجود. ثم يعقب يقول السيد الخوي: ظهر بما ذكرنا فساد التمسك لحرمة التجري بالإجماع على أن سلوك طريق مظنون الضرر معصية ولو انكشف الخلاف. فلو مثلا فاتته الصلاة في السفر وكان هذا السفر مظنون الضرر فيصير سفر معصية، وفي سفر المعصية المكلف يتهم ولا يقصر. فلو ظن الضرر من هذا السفر وفاتته الصلاة وأراد أن يقضيها وحينما جاء وقت القضاء انكشف أن هذا السفر لم يكن ضرريا لم يلزم منه الضرر، هناك إجماع على أن يقضي قضاء لأن تكليفه الشرعي آنذاك هو ماذا؟ التمام. فهذا تمسك بماذا؟ بالظن المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، أخذ في موضوع وجوب الصلاة تماما الظن بالضرر، فإذا ارتفع هذا الظن بالضرر هنا يرتفع ماذا؟ يرتفع الحكم الشرعي. وهكذا بالنسبة إلى من ظن ضيق الوقت فيجب عليه البداء أن يبادر، فلو لم يبادر واتضح بعد ذلك أنه كان هناك سعة في الواقع كان عاصيا ويستحق الإثم حتى لو انكشف بقاء الواقع. وهكذا بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل الضرري، لو كان يظن أنه مثلا قال له الطبيب هكذا: الماء لا يلامس بدنك لا في وضوء ولا في غوص، فما هو حكمه حينئذ؟ التيمم إذا اطمأن من كلام الطبيب. لكنه عاند وتوضأ واغتسل ثم بعد ذلك انكشف أن الوضوء أو الغسل لم يكن ضرريا، هنا أيضا ماذا؟ لا يجزي، لا يجزي، كان وظيفة آنذاك التيمم. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، خلاصته: مباحث التجري ناظرة إلى خصوص القطع الطريقي دون القطع الموضوعي. التنبيه الثاني: عندنا روايات يستدل بها على حرمة التجري، هذه الروايات تدل على ثبوت العقاب بقصد المعصية، فمن يقصد المعصية يثبت له العقاب ويستحق العقاب، إلا أن هذه الطائفة من الروايات معارضة بطائفة أخرى من الروايات تنفي العقاب على قصد المعصية. إذن عندنا طائفتان من الرواية. الطائفة الأولى تثبت العقاب على مجرد القصد، قصد المعصية. الطائفة الأخرى تنفي العقاب عن مجرد قصد المعصية. كيف نعالج التعارض بين الروايات؟ يذكر السيد الخوئي وجهين. الوجه الأول للجمع ما ذكره الشيخ ولم يذكر له وجهان، فيكون الجمع جمعا تبرعيا. الوجه الثاني يذكر له شاهدا ووجها للجمع، وهو التمسك بالنبوي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الجمع الأول، نحمل الطائفة الأولى الدالة على أن قصد المعصية يوجب العقوبة، نحملها على قصد المعصية مع الاشتغال ببعض مقدمات المعصية، قصد الحرام مع الاشتغال ببعض مقدمات الحرام. ونحمل الطائفة الثانية التي تنفي العقاب على مجرد قصد المعصية، نحملها على قصد المعصية مع عدم الاشتغال بمقدمات الحرام، يعني القصد المجرد، قصد المجرد عن الاشتغال. هذا جمع تبرع. يمكن أن نجمع ما شاء الله، نذكر وجوها للجمع، ما الدليل عليه؟ ما الشاهد عليه؟ إذن الوجه الأول الذي ذكره الشيخ غير تام، لأن هذا الجمع لا دليل عليه، لا شاهد عليه. الوجه الثاني، نحمل الطائفة الأولى الدالة على ثبوت العقوبة بقصد المعصية، نحملها على ما إذا لم يرتدع من تلقاء نفسه عن قصد المعصية، ونحمل الطائفة الثانية الدالة على عدم ثبوت العقوبة بمجرد قصد المعصية على ما إذا ارتدع من تلقاء نفسه. أحيانا المكلف لا يرتدع، يحصل مانع قهري، قصده موجود، قصد المعصية موجود، لكنه لا يرتدع، يصير مانع قهري. فإذا الوجه الثاني للجام، حمل الروايات المثبتة للعقاب على عدم الارتداء، وإنما يحصل مانع قهري. وأما الروايات النافية للعقاب نحملها على الارتداء من تلقاء نفسه. ما هو الشاهد على ذلك؟ النبوي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ القاتل يدخل النار قتل، أما المقتول قتل ولم يقتل. قال صلى الله عليه وآله: لأنه أراد قتل صاحبه، يعني قصد المعصية، ما ارتدى، حال بينه وبين القتل مانع قهري وهو موتوه، لو بقي على قيد الحياة لقتل صاحبه. قال: لأنه أراد قتل صاحبه، فإن ظاهر التعليل لأنه أراد قتل صاحبه، ظاهر التعليل إرادة القاتل، يعني قصد المعصية وعدم ارتداء عن قصده، لكنه لم يتمكن من ذلك لمانع قهري وهو حلول الموت. هذا تمام الكلام في الجمع بين الروايات.
ممكن أن نعقد في وجب الجمع النبوي الشريف، أنه هذا في خصوص ما إذا كان موضوع أحد المواضع الثلاثة التي لا يرضى بها الشارع مطلقا، وهو هنا الدم.
نعم.
فبالتالي لا يمكن تعديتها إلى غير هذه المواضع الثلاثة التي لا يرضى الشارع بوقوعها مطلقا، فيكون أخص من المدعى.
ولكن بتنقيح المناطق يمكن أن يدفع ذلك، يعني لا يوجد وجه للخصوصية، مجرد كون المورد من موارد الدماء هذا لا
احتمال كافي في إبطال الاستدلال.
عموما حتى لو ناقشنا في هذا، أصل بحثنا الآن ليس هو التعارض، لأن أصل الموضوع إحنا الآن ماذا نبحث؟ التجري. هذا التنبيه الثاني للتجري. ما هي الغاية من هذا التنبيه؟ إثبات الحرمة للتجري. إذا تمسكنا بالطائفة الأولى الدالة على حرمة، الدالة على ثبوت العقوبة بمجرد قصد المعصية،
فإذا لم يثبت عندنا واحد من هذه التنبيهات، كما أن الأول أسقط ما بأنه تبرع، والثاني هذا وجه الجمع لا ينهض بالنبوي، والثالث والرابع وهكذا، فبالتالي لا يمكن التمسك بالطائفة الأولى.
الآن احنا نقول عندنا مرحلتان، مرحلة المقتضي ومرحلة المانع. مرحلة المانع التمسك بالروايات المعارضة، يعني بالتمسك بالطائفة الثانية في مقابل الطائفة الأولى، وبحثنا طرق الجمع. هذا ليس هو أساس البحث. السيد الخوي هذا ذكرك مقدمة، لذلك لا نريد أن نطيل فيه. المهم في البحث، البحث عن المقتضي، يعني نفس الطائفة الأولى بقطع النظر عن المعارض، هل هذه الطائفة تنهض بإثبات حرمة التجري أو لا؟ واضح إن شاء الله. ألا تتفضلون بقدرة الدليل أخص من المدعى لكون مورد الطائفة الأولى هو من الروايات التي جاءت في الدماء والشارع احتاط في الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض. لذلك يقول السيد الخوي هذا، ولكن التحقيق عدم صحة الاستدلال بالروايات الدالة على ترتب العقاب على قصد المعصية لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه. إذن يقول نحن قبل أن نأتي إلى المرحلة الأخرى وهي الابتلاء بالمعارض، نريد أن نبحث يعني مرحلة المانع، لا بد أن نبحث في مرحلة مقتضي. الطائفة الأولى لا يمكن التمسك بها لإثبات حرمة التجري. الملاحظة الأولى التي يذكرها السيد الخوي يقول قصور السند أو الدلالة، يعني الروايات في الطائفة الأولى الدالة على ثبوت العقوبة بقصد المعصية قاصرة إما سندا وإما دلالة. يقول نحن راجعناها بتمامها ورأينا ما يدل على المقصود على إثبات العقوبة على قصد المعصية ضعيف السند، مثل هذا النبوي المشهور يرى أنه ضعيف السند. في الحاشية يقول سند النبوي تام على مبانيه قدس سره فلا حد. نحن لا نريد أن نطيل في هذا مبحث التعارض لأنه هو في مرتبة لاحقة. ثبت العرض ثم النقش، ثبت الاقتضاء وظهور الدلالة ثم نصل إلى. يقول وما هو تام سندا قاصر الدلالة على إثبات المدعى. المناقشة الثانية وهي المهمة، المناقشة الثانية والثالثة، مورد الروايات لو سلمنا ثبوت العقوبة، لو سلمنا ثبوت العقوبة على نية المعصية، موردها المعصية الواقعية لا المعصية الخيالية، هذا واضح. مورد الروايات ثبوت المؤاخذة والمحاسبة على نية المعصية الواقعية، لا على نية المعصية الخيالية اللي يتخيلها. مورد النبوي المشهور فالقاتل والمقتول في النار هو المعصية الواقعية، القتل حقيقة واقعا، فلا ربط لها بالحرام الخيالي الذي هو مورد بحثنا في التجري، وما يعتقده المكلف حراما مع عدم كونه حراما في الواقع، فيصير هذا الدليل أخص من المدعى، الدليل ما يثبت. المناقشة الثانية، لو سلمنا وتنزلنا أن ظاهر الرواية الأعم من المعصية الواقعية والمعصية غير الواقعية، يعني ظاهر الرواية الشمول لمباحث المعصية والتجري، نقول لا دلالة لها على حرمة الفعل المتجرى به، غاية ما في الرواية أن المكلف يحاسب على النية، وأن القصد مما يعاقب عليه، ولا يدل على أكثر من ذلك. الرواية هذا موردها، إذا نويت المعصية استحققت العقوبة، فمورد الرواية ثبوت العقوبة على مجرد القصد، على مجرد النية، وهذا لا يوجد ماذا، لا يدل على أزيد مما كان العقل مستقل به من استحقاق المتجري للعقاب، فما يدل على حرمة الفعل المتجرى به شرعا، ما يثبت الحرمة الشرعية، يثبت العقوبة على النية. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، مناقشة صاحب الفصول. صاحب الفصول رضوان الله عليه يقول التجري ليس قبيح ذاتيا، وإنما يقبل الكسر والانكسار، يعني قبح التجري مشكك وليس متواطئ، يقبل الزيادة والنقيص، فقبح التجري ليس ذاتيا، قبح التجري يقبل الكسر والانكسار باختلاف الوجوه والاعتبارات المزاحمة لقبحه. فلو صادف التجري معصية واقعية كان فيه ملاكان للقبح، ملاك قبح التجري وملاك قبح المعصية، فيستحق عقابا، عقاب على المعصية لوجود ملاكها، وملاك على التجري لوجود ملاكه، لكن لا محالة يتداخل العقاب. قبح التجري في هذا المورد مع وجود ملاك التجري وملاك المعصية، قبح التجري هنا أشد مما إذا كان الفعل المتجرى به في الواقع مكروها، لأنه إذا اجتمع ملاك التجري وملاك الحرمة كان القبح أشد من توفر ملاك التجري وملاك الكراهة. أيضا توفر ملاك قبح التجري وملاك الكراهة أشد من توفر ملاك التجري وملاك الإباحة، بعد توفر ملاك التجري وملاك الإباحة أشد قبحان من اجتماع ملاك التجري وملاك الاستحبام، بعد اجتماع ملاك قبح التجري وملاك الاستحبام أشد قبحا من اجتماع ملاك التجري وملاك الوجوب. فإذا توفر في مورد وفي فعلين ملاكان، ملاك قبح التجري وملاك الوجوب، في هذه الحالة يحصل تزاحم بين ملاك الوجوب وملاك التجري ربما يتساويان وربما يتفاوتان فيقدم الأقوى ملاكان. فإذا كان ملاك الوجوب أقوى قدم ملاك الوجوب على ملاك التجري، وإذا كان ملاك قبح التجري أقوى قدم ملاك قبح التجري على ملاك الوجوب. هذا خلاصة كلام صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الغروي رحمة الله عليه، أخ الشيخ محمد تقي الأصفهاني الغروي صاحب كتاب هداية المسترشدين، يقال كتب الفصول وأعطاه إلى أخيه صاحب هداية المسترشدين شيخ محمد تقي، قال له اقرأه وأعلق عليه، أرجع له الكتاب ما في ولا تعليق. قال شيخنا أخانا لم تعلق عليه؟ قال نعم علقت تعليقة واحدة، وضعت نقطة واحدة. قال أين هي؟ قال اقرأ العنوان هو الفصول، خلى نقطة صار الفضول. لاحظ دقة العلماء، وكان يمزح يا أخوه يعني، نقطة واحدة نسفت الكتاب. الفصول في علم الأصول صارت الفضول في علم الفصول الغروية رحمة الله عليهما. كلاهما كان من العلماء الكبار. الشيخ الأنصاري كان ينظر إلى كلمات صاحب الفصول وينظر إلى كلمات صاحب هداية المسترشدين رحمة الله عليه. لاحظ بيان السيد الخوي، يقول هنا توجد دعاوى ثلاث، هذه الدعاوى الثلاث غير تامة. السيد الخوي أولا ذكر الدعاوى الثلاث ثم ناقشها، نحن نذكر كل دعوة ثم نناقشها اختصارا للوقت. الدعوة الأولى لصاحب الفصول أن القبح لا يكون ذاتيا للتجري، بل قبح التجري قابل لأن يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار. سيد الخوي يناقش، سيد الخوي يقول ما هو ملاك قبح التجري؟ لابد أن ننقح هذا المنام. ما هو ملاك قبح التجري؟ هتك المولى، هتك المولى من مصادق الظلم، والظلم لا ينفك عن القبح، فلا ينفك التجري عن القبح. فالقبح يترتب على التجري ترتب المعلول على علته، العلة التامة، لأن هتك المولى ظلم والظلم قبيح. إذن القبح معلول، علته التامة الظلم الذي هو هتك حرمة المولى، فلا معنى للكسر والانكسار، لا معنى لتفاوت قبح التجري، ملاكه واحد ظلم المولى، فيصير متواطئ وليس مشككا. هذا تمام الكلام في المقدمة الدعوة الأولى ومناقشتها. الدعوة الثانية، إن الجهات الواقعية بواقعيتها من وجوب وإباحة واستحباب وكراهة، هذه الجهات الواقعية على واقعيتها حتى لو لم يلتفت إليها المكلف توجب اختلاف التجري من حيث اختلاف مراتب القبح، بل هذه الجهات الواقعية ربما توجب زوال قبح التجري كما ذكر صاحب الفصول إذا حصل تزاحم بين الوجوب وبين قبح التجري. يقدم الأهم ملاكا، فإذا كان ملاك الوجوب أهم قدم. خلاصة الدعوة الثانية، خلاصة الدعوة الثانية مهم جدا، الأمور الواقعية يعني الأحكام الشرعية الواقعية من وجوب واستحباب وكراهة وإباحة، الأحكام الواقعية والأمور الواقعية حتى لو لم يلتفت إليها المكلف، هذه الجهات الواقعية توجب اختلاف مراتب قبح التجري. السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش، يقول لو سلمنا أن قبح التجري ذا مراتب، يعني قبح التجري متفاوت وليس متواتر، لو سلمنا وتنزلنا لا نسلم أن الجهات الواقعية هي تسهم في تفاوت مراتب قبح التجري. لماذا؟ ذكرنا فيما سبق أن الجهات التي لها دخل في إثبات الحسن أو القبح لا بد أن تكون اختيارية ولا بد من الالتفات إليها، والجهات الواقعية من وجوب واستحباب وإباحة وكراهة، أولا هذه الجهات ليست اختيارية للمكلف، وثانيا لا يلتفت إليها المكلف عند تجري. إذن حتى لو سلمنا الكبرى وهي إن قبح التجري ذا مراتب، فقبح التجري مشكك وليس متواطئ، لكننا لا نسلم الصغرى وهي أن الجهات الواقعية التي هي غير مقدورة للمكلف وغير اختيارية للمكلف أولا، وثانيا لا يلتفت إليها المكلف، لا نسلم أن هذه الجهات الواقعية تسهم في تغيير مراتب قبح التجري، لأن الذي له دخلون في إثبات الحسن والقبح لا بد أن يكون من الأمور الاختيارية الملتفت إليها، ومصادفة الجهات الواقعية من وجوب واستحباب وكراهة إلى التجري ليس اختياري للمكلف ولا يلتفت إليه المكلف. صافا يعني بيان راقي السيد الخوي، يوفق بيان ومناقشة. الدعوة الثالثة، ادعى صاحب الفصول تداخل العقابين عند مصادفة المعصية الواقعية، فلو صادف التجري المعصية اجتمع ملاكان، ملاك التجري وملاك المعصية، فيستحق عقابان، عقاب على التجري وعقاب على المعصية، فيتداخل العقابان. السيد الخوي يناقش، من قال اجتمع ملاكا؟ السؤال الأول، ما هو ملاك قبح التجري وما هو ملاك قبح المعصية؟ الملاك واحد وهو هتك حرمة المولى. إذن وجد ملاك، لأنه وجد ملاكان، التزاحم فرع تعدد الملاك، التداخل فرع التزاحم، والتزاحم فرع تعدد الملاك، وهنا لا تعدد في الملاك، الملاك الموجود هو واحد لا شريك له، وهو قبح التجري، يدور مدار هتك المولى والتعدي عليه بلا فرق في ذلك بين موارد التجري وموارد المعصية الواقعية. إذن لا يوجد في المعصية الواقعية إلا هتك واحد، فلا ملاك لتعدد العقاب حتى يحصل التداخل. ولعله لوضوح أن العاصي لا يستحق إلا عقابا واحدا، التزم صاحب الفصول بتداخل العقاب مع التزامه بتعدد الملاك، والصحيح أنه لا تعدد في الملاك فلا تصل النوبة إلى التداخل. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع والأخير، ظهر بما تقدم خلاف السيد الخوي مع صاحب الكفاية. السيد الخوي يرى أن المتجري يستحق العقاب على نفس الفعل المتجرى به، لكن لا على ذات الفعل المتجرى به، وإنما على هتكه لحرمة المولى. إذن لأن نفس فعله يلزم من هتك حرمة المولى يستحق العقاب. إذن ثبت العقاب على الفعل المتجرى به، لا على نية الفعل المتجرى به، لا على قصد الفعل المتجرى به. لكن صاحب الكفاية رحمه الله التزم بأن استحقاق العقاب ليس على نفس التجري، يعني الاتيان بالفعل المتجرى به، وإنما استحقاق العقاب على العزم والاختيار، يعني على عزم المتجري، اختيار المتجري، قصد المتجري. فوقع في إشكال ثبوت العقاب على أمر غير اختياري، يعني أحيانا النفس لها أحوال بعد، واضح ولا؟ فكيف تثبت العقاب على أمر غير اختياري؟ النفس لها أحوال طوارئ، مجرد القصد يثبت الاختيار. أجاب عنا صاحب الكفاية، يعني إن أشكل كيف تثبت العقوبة على أمر غير اختياري، قال العقاب من تبعات البعد عن المولى، والبعد عن المولى ناشئ من الشقاوة الذاتية التي هي نظير إنسانية الإنسان وحمارية الحمار، والذاتي لا يعلق. تقول لما الإنسان إنسانا بعد؟ ما هي العلة؟ لما الحمار حمار؟ حمارية الحمار غير قابلة للتعليل، إنسانية الإنسان غير قابلة للتعليل. هذا معروف يعني صاحب الكفاية في بعض المباحث التي يلزم منها الجابر. هذا مشكل هذا الكلام أصلا، خاصة في المجلد الثاني حينما قال قلم بإنجاب رسيد وسرب شكست، يعني إلى هنا وصل القلم والكسر. وهذا من المباحث الصعبة في الكفاية، حتى أن سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعش النجفي كان إذا يدرس الكفاية ما يدرس هذا المقطع الذي فيه شبهة الجار، يخشى أن تستحكم الشبهة في أذهان الطلاب وما تندفع، والبحث ليس مهم في الأصول فيحذف هذا البحث ما كان يطرحه. عموما خلاصة كلام صاحب الكفاية، العقوبة استحقاق العقاب ليس على نفس الفعل المتجرى، ليس على نفس التجري، وإنما على العزم والقصد. العزم والقصد من أحوال النفس، وقع في هذا الإشكال كيف يترتب العقاب على أمر غير اختياري؟ قال العقاب ليس على هذا، وإنما العقاب من جراء بعد العبد عن مولاه. بعد العبد عن مولاه ناشئ من ماذا؟ من شقاوته، وشقاوته أمر ذاتي لا يعلم. السيد الخوي رحمه الله قال أجبنا إن العقاب إنما يترتب على الفعل لا على القصد، فإذا ترتب العقاب على الفعل لا على القصد اندفع الإشكال من أصله، إشكال ترتب العقاب على أمر غير اختيار. وأما ما ذكره من الشقاوة الذاتية، سيد الخوي أجاب عنه مفصلا في مباحث الطلب والإرادة في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 456، وذكر أن نفس الاختيار اختياري، كيف الاختيار ليس اختياري، الاختيار اختياري بنفسه وليس اختياري بغيره. يعني يوجد اختياري بغيره ويوجد اختياري بنفسه. هذا بحث طويل. السيد الإمام عنده رسالة مستقلة في الطلب والإرادة. هذا بحث أصولي وبحث فلسفي وبحث كلامي أيضا. فالسيد الخوي يقول إن الاختيار ليس أمر غير اختياري. الاختيار اختياري بنفسه، وغير هذا الاختيار اختياري بالاختيار، يعني اختياري بعروض الاختيار عليه. إذ كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. الخلاصة خلاصة التنبيه الرابع: ذهب صاحب الكفاية إلى أن العقاب يترتب على العزم والاختيار، فوقع في إشكال ترتب العقاب على أمر غير اختياري، فقال إن العقاب ناشئ من بعد العبد عن مولاه، والبعد ناشئ من شقاوة العبد، والشقاوة أمر ذاتي، الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. هذا بحث طويل وشائك. من قال إن الشقاوة أمر ذاتي؟ هذا أول كلام. يعني من قال؟ هذا مشكل. يعني يصير كل واحد يدعي أنه مجبر على أفعاله. عموما السيد الخوي ناقش الصغرى في مباحث الطلب والإرادة، قال إن الاختيار اختياري وليس غير اختياري. هنا ناقش الكبرى، من قال إن العقاب يترتب على الاختيار والعزم والقصد؟ العقاب عقاب المتجري إنما يترتب على الفعل المتجرى، يعني على نفس التجري، على نفس التجري للزوم هذه حرمة المولى. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. الكلام في القطع الموضوعي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.